بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث الضحاك ابن فيروز الديلمي في بيان ما لا يصح من أنكحة المشركين، وأنهم إذا أسلموا صحح ما وقعوا فيه مما لا يوافق حكم الإسلام، كالجمع بين من لا يصح الجمع بينهن، أو الزواج بأكثر من أربع كما سيأتي في الحديث الذي بعده، أو زواج المحارم، أو لغير ذلك. وحديث الضحاك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه أيضا ابن حبان الدارقطني والبيهقي من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أعله البخاري، والبخاري رحمه الله تعالى أعله بالانقطاع، فإنه قال في التاريخ فإن رواية الضحاك عن أبيه يروي عنه أبو وهب لا يعرف سماع بعضهم من بعض، كما أن العقيلي رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتاب الضعفاء وقال لا يحفظ إلا عنه في ترجمة الضحاك، وأعله أيضا ابن القطان، بينما ذهب آخرون إلى تقوية الحديث وأنه لا بأس به، وأن الانقطاع الذي أشار إليه البخاري إنما هو بناء على شرطه، اشتراط اللقي والسماع مع المعاصرة، بينما من يكتفي بالمعاصرة كما هو القول الآخر قال فسماع هؤلاء ممكن من بعضهم البعض، وهذه حجة من ذهب إلى تقوية هذا الحديث. والحديث يدل على أن أنكحة الكفار معتبرة، وهذا عند عامة العلماء، فالأصل أن نكاح الكفار إذا أسلموا أنه معتبر إذا كان لا يخالف أحكام الإسلام. قال: والدليل على أن نكاح الكافر مقر عليه إذا أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره في أن يطلق أيهما شاء، وإلا فالأصل أن نكاح الثانية هو الباطل لأنه أتى على نكاح الأولى، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت دل على أن النكاح معتبر في كلا الحالتين، وله الخيار في أن يطلق ما شاء. كذلك الحديث يدل على أنه لا يحل الجمع بين الأختين، وهذا ما دل عليه القرآن في قول الله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كما أنه يدخل في هذا كل ما يحرم الجمع بينهن من النساء، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ونحو ذلك، وهذا بالإجماع. فإذا أسلم الرجل وعنده امرأة وابنة أخيها فإنه لا بد أن يفرق بينهما، يطلق إحداهما، نعم، أو أسلم وعنده مرأة وابنة أختها فلا بد أن يطلق إحداهما، فهذا مما يحرم به في الجمع. كذلك يقول العلماء أن من بقيت معه، بمعنى أنه اختار إبقاءها، فإنها تبقى معه على النكاح الأول ولا تحتاج إلى تجديد العقد، وهذا عند الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله الذين قالوا بأنه يجدد العقد للتي اختار. لكن ما دمنا قلنا بأن الأصل هو أن أنكحة الكفار معتبرة فلا، فتبقى معه التي اختار بلا تجديد للعقد. كذلك قالوا: هذا الحديث دليل على أن الزوجة إذا كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها في الإسلام فإنها لا تبقى معه، لا بد من التفريق بينهما. فنكاح الأختين لا يجوز، لا بد من التفريق. نكاح المرأة وعمتها لا يجوز، لا بد من التفريق. نكاح ذوات المحارم لا يجوز، فلا بد من التفريق. إذا كان لا يجوز ابتداء نكاحها في الإسلام فإنه إذا أسلم لا بد من التفريق بينهما. نعم.
وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
هذا الحديث أيضا يجري مجرى الحديث السابق فيما يكون من أنكحة الكفار التي لا توافق حكم الإسلام ولا يقر عليها، وصورة ذلك في أن يتزوج أكثر من أربع نسوة فهذا محرم. فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فإنه لابد أن يختار منهن أربعة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن شهاب الزهري. وقد اختلف في هذا الحديث على ابن شهاب على أربعة أوجه. الوجه الأول الموصول، وهذا الذي اشتهر بروايته معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. الوجه الثاني المرسل، وهو الذي رواه مالك عن الزهري مرسلا أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. الوجه الثالث رواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن ابن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان. الوجه الرابع رواه عقيل بن خالد عن الزهري قال بلغنا عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فهذه أربعة أوجه في الحديث، والأشهر من ذلك الوجهان الأولان، الوجه المرسل والوجه الموصول. ولهذا أكثر كلام الحفاظ والنقاد من أئمة الحديث على الموازنة بين هذين الوجهين، بين رواية معمر الذي رواه موصولا، وبين رواية مالك الذي رواه مرسلا، وكل منهما قد توبع. والذي عليه جمهور الأئمة هو ترجيح رواية الإرسال، وهو الذي أشار إليه المؤلف في أنه عله أبو خاري وأبو زرعة وأبو حاتم، أي أعلوه بالإرسال. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث يعني المرفوع أو الموصول ليس بصحيح. وقال أيضا معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد ورجع باليمن جعله منقطعا. بل أصرح من ذلك أن معمرا اعترف بإرساله وبخطئه في هذا الحديث، فإنه قال كما روى عنه عبد الرزاق قال إني قد غلطت بالبصرة في حديثين حدثتهم عن الزهري، وذكر من ذلك قال وحدثتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. وهذا من أعلى الأسانيد في إعلال النص، في كون المخطئ أو الواهم هو الذي يعترف بخطأه. وهذا ذكره ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق. ويقول البخاري رحمه الله تعالى إنه يعني الموصول غير محفوظ، وكذا قال غيرهم من الأئمة. فالذين رجحوا الإرسال ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار والطحاوي وابن عدي وابن عبد البر، كل هؤلاء الأئمة رجحوا أن المحفوظ في الحديث الإرسال، وأن معمرا أخطأ فيه. وبعض الأئمة كالبخاري لما رجح الإرسال بين الوجه الصحيح في رواية معمر، فذكر أنها الوجه الثالث الذي رواه عن ابن أبي سويد، قال إن هذا هو حديث معمر، إن هذا هو حديث معمر. وكذا رجحه أيضا أبو حاتم. هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة للحر، وهذا ما دل عليه القرآن في قول الله تبارك وتعالى مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولهذا استدل بعض العلم بهذه الآية على أن الأصل هو التعدد، لكن إن خشيت عدم العدل والقيام بالحق فإنك تنكح واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. الجور والظلم. فلا يجوز للمسلم الحر أن ينكح أكثر من 4 نسوة، وإذا أسلم الكافر وعنده أكثر من ذلك فإنه لا بد أن يفارق ما زاد على 4، يختار منهم ما شاء منهن ما شاء ثم يبقي 4. كذلك أيضا هذا الحديث دليل على أنه اعتبرت أنكحة الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بإبقاء 4 لم يأمره بتجديد العقد لهن، فدل على أن الأصل اعتبار النكاح على ما سبق فلا تجديد له. كذلك أن النكاح بالنسبة لجميع هؤلاء النسوة على حد سواء، ولهذا كما قلنا في الأختين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق 5 وما بعدها، وإنما قال اختر 4، فقد اختار 10، قد يختار 12 فلا بأس. فدل على أن اعتبار النكاح بالنسبة للكافر إذا أسلم أو ترافع إلينا، ترافعوا إلينا لنحكم بينهم، نحكم بحكم الإسلام، أن نعتبر جميع الأنكحة صحيحة ومعتبرة فلا تحتاج إلى تجديد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر من زوجها الأخير وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
هذه الأحاديث الثلاثة في حكم إسلام أحد الزوجين، فما الحال يكون عليه من حيث بقاء النكاح أو عدم بقائه أو الحكم بالفرقة بينهما؟ والحديث الأول حديث ابن عباس أخرجه 5 إلا النسائي، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف لأن حديث داود بن الحصين عن عكرمة منكرة في إسناده، ضعيف جدا لأن روايات أو أحاديث داود عن عكرمة لا تصح. الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا أيضا إسناد ضعيف بل ضعيف جدا. قالوا لأن ابن إسحاق قالوا لأن الحجاج بن أرطاه دلسه فهو لا يسمعه من عمرو مباشرة وإنما سمعه من العرزمي، العظمي هذا محمد بن عبيد الله ضعيف جدا بل متهم، فهذا أيضا إسناده ضعيف جدا بل هو أضعف من حديث ابن عباس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا حديث ضعيف، أو قال واهن، لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. ويقول شيخه أيضا يزيد بن هارون، نعم، العبارة التي نقل على أنها للترمذي، قال حديث ابن عباس أجود إسنادا. ابن حجر رحمه الله تعالى نقل هذه العبارة عن الترمذي، مع أن الترمذي نقل هذه العبارة عن يزيد بن هارون، فهي من منقوله وليست من مقوله. ويقول البخاري حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذا قال البيهقي بأن حديث ابن عباس أقوى. وهذه التقوية أو التصحيح الذي ورد في سياق كلام البخاري وكلام أحمد لا يراد منه التصحيح الاصطلاحي، وإنما يراد منه التصحيح بالمفاضلة، بمعنى أن حديث ابن عباس أقوى من حديث عمرو بن شعيب، لكن هذا لا ينفي أن كلاهما ضعيف، لكن أحدهما أقوى من الآخر. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الإمام أحمد صحح الحديث الأول حديث ابن عباس، وهذا ليس بظاهر. الإمام أحمد قدم حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب، لأن دلالة حديث ابن عباس أنه ردها على زوجها بالنكاح الأول، يعني لم يجدد العقد، بينما حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد. الإمام أحمد ومن معه يقولون حديث الرد على النكاح الأول أو بالنكاح الأول أصح، وهذا لا يفيد تصحيحه، نعم، اصطلاحا، بمعنى أنه يوافق شروط الحديث المقبول عند أهل العلم، لكنه أقوى من الحديث الآخر، أقوى من الحديث الآخر. الحديث الثالث حديث ابن عباس في قصة الرجل مع امرأته أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي، كلهم يرونه من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث. الرجل امرأته علمت بإسلامه فنكحت فشكاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى الأول. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لأنه من رواية سماك عن عكرمة وهي متكلم فيها. الحديث الأول حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين. قالوا إن المقصود بالست هنا ما بين هجرتها وإسلامه، لأنها هجرت في السنة الثانية وهو أسلم عام الفتح، وإلا فالفرق بين إسلامها وإسلامه قالوا 18 سنة. فهذا العدد محمول على ذلك. هذه الأحاديث تدل على أن المرأة إذا أسلمت بعد الدخول بها وبقيت لم تتزوج فإنها ترد على زوجها الأول بالنكاح الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد. وهذا ما دل عليه حديث ابن عباس. الذي رجحه الأئمة رحمه الله تعالى وقدموا على حديث عمرو بن شعيب. وهذا القول قال به طائفة من السلف وهو الذي نصره جملة من أهل التحقيق كابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله، وأن المرأة إذا أسلمت وبقيت لم تتزوج فإنها ترد على زوجها بالنكاح الأول ولو طالت المدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها بعد هذه السنين بعد 18 سنة. القول الثاني الذين قالوا بمقتضى دليل حديث عمرو بن شعيب قالوا إنها ترد عليه بنكاح جديد، لابد أن يجدد العقد، وهذا قول الجمهور. لكن كما سبق أن قلنا بأن حديث عمرو بن شعيب أضعف من حديث ابن عباس فهو مقدم عليه، والجمهور حينما قدموا حديث عمرو على حديث ابن عباس أجابوا عن حديث ابن عباس بالضعف، نقول أيضا حديثكم أضعف منه. ومنهم من أجاب بأن ذلك محمول على أنه قبل نزول تحريم المسلم على الكافر، لكن كما قلنا القول الأرجح والله تعالى أعلم هو القول الأول. وهذا هو الذي تدل عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ممن أسلم، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد عقدا كان في الجاهلية، مع كثرة من أسلم في تلك الحقبة وتلك الفترة وتفاوت الإسلام أو الوقت بين الزوجين، قد تسلم المرأة أولا أو يسلم الرجل، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد العقود. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته في أصحابه تدل على مقتضى ما دل عليه حديث ابن عباس، وأن المرأة ترد إلى زوجها بالنكاح الأول، ولا تبين منه بمجرد إسلامها، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون في العدة أو قد انقضت عدتها، ما في فرق، لأن منهم من قال إذا كانت في العدة ردت عليه، نقول إذا كان الإسلام يوجب الفرقة فلا فرق بين العدة وغيرها، وإذا كان لا يوجب الفرقة نعم فلا فرق بين العدة وبعد العدة. ولهذا من غريب الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على الحديث الأول أنهم قالوا إن زينب كانت حاملا، طيب حاملا 18 سنة فلم تنقضي عدتها، قال هذا غريب هذا. فالقول الراجح أنها ترد عليه بالنكاح الأول بلا تجديد للعقد. مما يتعلق بهذا من الأحكام أنهم قالوا رحمهم الله لو أسلمت المرأة قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ، فما سبق من الخلاف إنما هو في المدخول بها، لكن لو أسلمت المرأة قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ فلا بد من عقد جديد. إذا أسلم الزوج قالوا هذا في تفصيل، فإن كانت المرأة كتابية فهما على نكاحهما، لأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية. وإن كانت غير كتابية كان تكون من المجوس. فإن كانت في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة فلا بد من تجديد العقد. قالوا كذلك دل حديث ابن عباس الأخير على أن المرأة لو تزوجت بعد علمها بإسلام زوجها فهي في عقدة نكاحه، والنكاح الثاني باطل لأنها قد علمت بإسلامه ثم ذهبت وتزوجت، نقول هذا لا يصح لأنها افتاتت على العقد الأول. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الرجل النبي عليه السلام بأنها قد علمت بإسلامه ردها عليه، فدل على أن زواجها بعد ذلك بعد علمها بإسلامه لا يصح. أيضا قالوا لا فرق في ذلك بين أن تكون في العدة أو بعد العدة، فالنكاح باطل. قالوا كذلك هو دليل على أن من تزوج بشبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فليس عليه حد ولا عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بعقوبة المرأة ولا بعقوبة الرجل على هذا النكاح، مع أنهما قد علما بإسلام الزوج الأول. مما يتعلق بذلك من الأحكام أنهم قالوا رحمهم الله لو ارتد الزوج والعياذ بالله عن الإسلام ولم يعد حتى انقضت العدة فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلنا لو ارتد ثم رجع ما دامت في العدة فلا يجدد العقد، لكن بعد انتهاء العدة لا تبين منه المرأة فلا بد من عقد جديد. يقول إذا كنت مسبوقا في الصلاة بركعتين مثلا فإن التشهد الأخير للإمام يكون الأوسط بالنسبة لي، فهل أصلي فيه الصلاة الإبراهيمية؟ نعم، لا تسكت، الصلاة ليس فيها سكوت، فأكمل التشهد. في الزواج الجماعي يعقد للجميع بعقد واحد، فهل يصح هذا؟ لا، لا يصح، لابد من لكل عقد من استيفاء شروط الولي والإجاب والقبول. كل عقد الجماعي كيف يكون ذلك؟ لابد أن يقول زوجتكم ابنتي فلانة، يقول قبلت. من العلماء من يشترط الشهود، فالعقد جماعة من الناس على جماعة من النساء هكذا لا، ما يصح، هذا ليس فيه إجاب ولا قبول، وليس فيه الولي الذي يعقد النكاح. نكاح الشغار إذا دخل عليه الإسلام صحيح، إذا كانت هذا ليس من أصل الحكم وإنما هو بوصفه، يعني وصف النكاح. الله تعالى نصر. يسأل عن جمع صلاة الجمعة مع الظهر، لا تجمع صلاة الجمعة مع صلاة الجمعة مع العصر، ما تجمع، لا يجوز، وهذا قول عامة أهل العلم، إذا صليت الجمعة فلا تجمع معها العصر وإنما تصلي العصر في وقتها.